يقول السائل: هل هناك دليل على الموعظة التي تكون إثر الدفن؟ وإن كان هناك، فهل المداومة عليها يخرجها من السنية إلى البدعية؟ الجواب على الشق الأول أن الموعظة بعد الدفن ثابتة، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين أنهم خرجوا في جنازة رجل من المسلمين، فكانوا يعدون قبره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وبيده مخصرة ينكت بها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب أجلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعندنا كذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في ذكر حالة الاحتضار وما يحصل للعبد في فتنة القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أثناء إعداد قبر آخر لرجل من المسلمين. فهذا يدل على مشروعية الموعظة من الأساس، أن الموعظة في الأصل مشروعة. ثم يأتي من بعد ذلك الجواب على الشق الثاني، وهو المداومة عليها. فلا شك أن المداومة عليها ليست بمشروعة، وهذا مبني على قاعدة مهمة من القواعد المتعلقة بالابتداع، وهي أن ما ثبت أصله في مرة واحدة لم يلزم منه أن يثبت تكراره. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لم يسه لنا أن نفعله دائما، كمثل صلاته صلى الله عليه وسلم جماعة في بعض بيوت أصحابه، أو تجميعه صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه في قيام الليل كابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما، فلا يلزم من ذلك أن يتخذ هذا الأمر ديما. فهذه قاعدة مهمة جدا، منها ما نحن بصدده الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الموعظة في أحيان محدودة، في مواقف محدودة، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان كلما شيع جنازة وعظ أصحابه. ولك أن تعتبر مثلا بحديث تشييعه صلى الله عليه وسلم لجنازة ابنته زينب رضي الله عنها، فلم ينقل في هذا الحديث أنه وعظ أصحابه، وعليه فليس من السنة إطلاقا أن يداوم على هذه الموعظة، ولا شك أن هذا الأمر يخرجها إلى البدعة، وتكون البدعة في هذه الحالة بدعة حقيقية أم إضافية؟ إضافية. أحسن. يقول: كيف تكون طريقة الدعاء للميت جهرا أم سرا؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فهذا يحمل في أصله على أن يستغفر كل واحد من المشيعين في نفسه، وأما الاجتماع على الاستغفار والدعاء بصورة جماعية فلو وقع هذا الأمر لنقل، لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله، فلم يثبت شيء من ذلك، فالصحيح أنه لا يشرع، وأن السنة في هذا المقام أن يدعو كل من المسلمين على حدة. يقول: أريد إعادة شرح العزلة بعلم أو بغير علم، يعني العزلة مع العلم كيف يكون تأثيرها وبغير علم. طيب، العزلة مع العلم كما ذكرت لكم آنفا من قول بعض السلف: تفقه ثم اعتزل. العزلة التي تنبني على العلم تحفظ صاحبها، لأنها تكون مبنية على فقه، تكون مبنية على دراية بدين الله عز وجل، فعلمه هذا يجعله على الجادة في معتقده وعمله، يعتقد اعتقادا صحيحا ويعمل عملا صحيحا، هذا هو المقصود. فإذا تخلف العلم واعتزل الرجل على جهل فإن هذا يضره ضررا شديدا، لأنه يحتاج إلى أن يعتقد، يحتاج إلى أن يكون عنده معتقد يدين الله عز وجل به، فأي شيء سيعتقد إذا كان جاهلا؟ ويحتاج كذلك إلى أن يعمل ويتعبد، فكيف يتسنى له أن يعمل عملا صالحا صحيحا وهو على الجهل؟ هذا هو المقصود. يقول: هل هناك تعارض بين الزهد في الناس وبين الصداقة والأخوة والمحبة؟ كلا، ليس هناك تعارض، لأن الزهد في أصله عمل قلبي، المقصود به أن تزهد فيما في أيدي الناس من متاع دنيوي مثلا أو نحو ذلك، فلا مانع إطلاقا من أن تصادق أخا من إخوانك وتصاحبه في الله، ولا شك أن المصاحبة لابد أن تكون كذلك، ثم في نفس الوقت أنت تزهد فيما عنده، فإذا كان عنده شيء من المال، إذا كان غنيا مثلا أو موسرا، فأنت تزهد فيما عنده، لا تتشوف إلى هذه الأشياء، لا تحرص عليها، ولا تكون صحبتك له مبنية على هذا الأمر أنك تريد منه مصلحة أو منفعة أو نحو ذلك، فلا تعارض بين الأمرين. يقول: يقال عن فلان من الناس إنه مبتدع لأنه يقول لا حاكمية إلا لله، فما معنى الكلمة وما البدعة في ذلك؟ الكلمة في أصلها لا إشكال فيها، وإنما يعترض على كلمة الحاكمية كمصطلح، وعلى كونها قسما من أقسام التوحيد إذا زيدت باستقلال، لأن أقسام التوحيد عندنا ثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن المبتدعة الجدد في مسألة الحاكمية من يجعلها قسما رابعا مستقلا بذاته، وهذا غلط عظيم كما بينه العلماء، والمقام يضيق عن بسط هذا، له مقام آخر إن شاء الله. فالابتداع في هذا المقام هو أن تتكلم على الحاكمية على أنها قسم مستقل من أقسام التوحيد. والبدعة في هذا المقام أيضا أن تعتبر أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقا من غير تفصيل، هذه بدعة قبيحة، وهذا في الأصل مذهب الخوارج. فمن قال لا حاكمية إلا لله على أحد هذين المعنيين فهو مبتدع من غير إشكال. وأما نحن فنقول لا حاكمية إلا لله على المعنى المعروف عندنا أن الله عز وجل له الحكم وله القضاء وله الفصل، فلا بد من إفراده بهذه الأشياء. لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، لا يحكم في العباد إلا الله، ولا يفصل بينهم إلا الله. فنحن نتكلم بهذه الكلمة مع هذا البيان، فهذا لا إشكال فيه أبدا. وأما الذي يتكلم بهذه الكلمة ويعرف منه أنه أراد معاني مبتدعة فهو مبتدع من غير إشكال. نعم؟ نعم صحيح. هذا يسأل عن أبي إسحاق الحويني، إذا كنت تقصد شخصه بالنسبة لهذه الكلمة فمعلوم أن عنده انحرافا في هذه المسألة، عنده انحراف في مسألة الحاكمية، يتكلم بمصطلح توحيد الحاكمية على أنه قسم مستقل من أقسام التوحيد كما ذكرت آنفا، وهذا غلط عظيم. ومن شاء أن يتعرف على حال الرجل فليطلع على كتاب الحدود الفاصلة للشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان، جزاه الله خير. يقول: حديث ولا يأكل طعامك إلا تقي، ما السبيل إلى ذلك وقد يعمل معك نصراني أو من لا خلاق لهم، وقد تتحرج كثيرا منهم إذا أكلت وهم أمامك؟ نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يحمل على حال الاختيار، أنك في حال الاختيار والسعة تنتقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، هذا في حال الاختيار والسعة. وأما إذا كنت في مقام معين لا حيلة لك فيه فإن الأمر يختلف، هذا طبعا بالنسبة للطعام. أما بالنسبة للمصاحبة فإذا كان هناك من الذين يعملون معك في عملك مثلا أناس كفار أو عصاة أو متبعة فلا تصاحبهم بطبيعة الحال، يعني لا دخل لهذا بذاك. وأما قضية تناول الطعام فإن كنت في مقام معين لا حيلة لك فيه فالأمر يسير إن شاء الله، لا بأس أن تآكل أحدا منهم، لا على أن تكون مؤاكلتك هذه فيها نوع مصاحبة، فيها نوع مخادنة، فيها نوع ود، هذا لا ينبغي. يقول: بالنسبة لقرين السوء التخلص منه يرجع إلى أن الأمر دين أو الجرح والتعديل، فما الضابط في ذلك؟ الضابط هو ما ذكرته، أن الأمر دين، أن الأمر دين. فإذا رأيت أخا من إخوانك أو إذا رأيت أحدا من المسلمين عنده أمور سيئة في معتقده أو منهجه أو عمله فإنك تتخلص منه بطبيعة الحال لأن الأمر دين. فالضابط في ذلك أنك تنظر إلى أحوال من أمامك، وقد أمرنا أن نأخذ بالظاهر، هذا أمر مهم جدا، أمرنا أن نأخذ بالظاهر، الأحكام إنما تجري على ظواهر الناس. فإذا ظهر لك من حال بعض الناس أمر سيء فإنه في هذه الحالة تتركه، كما أنك في هذه الحالة أيضا تكون مخلصا مبتغيا وجه الله عز وجل، محققا لجادة الولاء والبراء في قلبك، هذا هو الضابط في هذا. يقول: ما المقدار المعفو عنه في نقص وصول الماء إلى عضو من أعضاء الوضوء، حيث إنني كنت أصلي وأثناء التشهد ورفع السبابة للإشارة بها وجدت جزءا مقداره 3 ملي، 3 مليمترات يعني، طيب، معزولا ببعض دهان الحوائط، وأكملت الصلاة على ذلك لاعتقادي أن المقدار المعفو عنه أقل من قطر العملة المعدنية أو الحلقة لحديث معروف. تقصد حديث صاحب اللمعة يعني؟ من صاحب السؤال؟ نعم. هذا اللمعة، هذا حديث صاحب اللمعة، نعم سنذكره الآن. يقول: فهل ذلك صحيح؟ أولا، الأصل في ذلك حديث اللمعة المشار إليه وهو في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وعلى قدمه قدر اللمعة من الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وبناء عليه، فالحد الذي يجب غسله في الوضوء لا بد من إيصال الماء إليه بكماله وتمامه، يعني أقل الأشياء، ما نستطيع أن نضع حدا معينا. ولهذا تجد في هذا الحديث قدر اللمعة على سبيل التقريب، فلا يمكننا أن نضع حدا معينا، يعني مثلا مليمترات أو سنتيمترات أو كذا، لا، ما يمكننا هذا. لكن نقول هذا الجزء بأكمله، مثلا لو أننا نتكلم على اليدين، فبداية اليد من هنا، من أطراف الأصابع لا من الرسغ كما يظن كثير من الناس، لا هذا غلط. بداية غسل اليدين في الوضوء تكون من أطراف الأصابع حتى تنتهي إلى المرفق. وقد اختلف العلماء هل المرفق داخل أم لا، والصحيح أنه داخل كما سبق بيانه من قبل. فهذه نهايته، فكل هذا الجزء لا بد من إيصال الماء إليه. فإذا تخلف إيصال الماء عن أي جزء من أجزاء هذا العضو فالوضوء في هذه الحالة غير صحيح. لكن ورد في الصورة التي سأل عنها السائل أنه كان مصابا ببعض الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى العضو، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتحرز من البداية، يجب عليه أن يتحرز من البداية ما استطاع، يعني يزيل هذه الأشياء ما استطاع. فإن استفرغ وسعه في ذلك وبقي عليه أثر لم يستطع إزالته فلا بأس بذلك إن شاء الله، هذا يعفى عنه. طيب، لو أنه تكاسل أو نسي فاكتشف هذا بعد الصلاة، فإنه في هذه الحالة يعيد الوضوء والصلاة، يعيد الوضوء بعدما يفعل ماذا؟ بعدما يزيل هذا الشيء قدر استطاعته، ثم يعيد الصلاة بعد ذلك. نعم؟ لا شك، لا شك. يقول: هل يجوز أن تركب امرأتان، امرأتان؟ نعم. هل يجوز أن تركب امرأتان سيارة الأجرة؟ والله الأمر فيه نظر، يعني من ناحية مثلا أن الخلوة منتفية في هذا المقام، لأن جلوس الرجل مع نسوة ليس في معنى الخلوة، وهذه مسألة مهمة جدا. لو أن رجلا جلس مع مجموعة من النساء فهذا لا خلوة فيه، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ضابط الخلوة الانفراد، أن ينفرد الرجل مع المرأة. ثم إذا نظرت إلى طبيعة سيارات الأجرة فلا شك أنها أيضا لا يصدق عليها معنى الخلوة، بمعنى أن السيارة تمشي في الطرقات ويطلع عليهم الناس، لكن لا شك أن المقام مقام فتنة، فليبتعد عنه الشخص ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني حتى في هذه الصورة لو قلنا إن الخلوة منتفية، لكن على السائق وعلى النساء كذلك، على هؤلاء جميعا أن يبتعدوا عن مواطن الفتن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يعني حتى مثلا لو كان هناك مجموعة من النساء لا يدري السائق، لعلهن يكون غير محتجبات، لعلهن يكون غير محتشمات، تتكلم المرأة بكلمة كذا أو كلمة كذا، وهذا أمر غير طيب، ولعل المرأة تبادل السائق نفسه الحديث، وهذه فتنة عظيمة. فليتحرز المسلم عن هذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى لو انتفت الخلوة بالمعنى الشرعي المعروف. إن شاء الله تعالى ابتداء من اليوم سأطلب منكم طلبا، بمجرد انتهاء المجلس، يعني أنا في خدمتكم ما دام المجلس قائما، يعني أنتم ترون الآن نجيب على الأسئلة ونتواصل مع الإخوة، هذا لا بأس به أبدا ما دمت جالسا بين أيديكم الآن. فإذا قام المجلس، فإذا انفض المجلس، فالذي أطلبه منكم أن ينصرف كل أحد راشدا مطمئنا من غير أن يقف معي أحد، لأنني أعاني من بعض المكاعب والمشاكل، فتكون علي مشقة إذا جلست مع أحد أو إذا تكلمت مع أحد بعد المجلس، وهذا يشمل الجميع من غير استثناء. فهذا هو طلبي منكم، وأرجو أن تحافظوا عليه إن شاء الله تعالى في المجالس المقبلة. وفقني الله تعالى وإياكم إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين.